لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: تفسير سورة الصخر. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول جل ثناؤه: سبح لله ما في السماوات السبع وما في الأرض من الخلق، مدعين له بالألوهية والربوبية، وهو العزيز في نقمته ممن عصاه منهم فكفر به وخالف أمره، الحكيم في تدبيره إياهم.
وقولك بالألوهية ولا بالألوهة؟
بالألوهة.
نعم.
وقوله: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. يقول تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله، لما تقولون القول الذي لا تصدقونه بالعمل، فأعمالكم مخالفة أقوالكم. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقول: عظم مقتا عند ربكم قولكم ما لا تفعلون. واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله أنزلت هذه الآية، فقال بعضهم: أنزلت توبيخا من الله لقوم من المؤمنين تمنوا معرفة أفضل الأعمال فعرفهم الله إياه، فلما عرفوا قصروا فعوتبوا بهذه الآية. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن علي عن ابن عباس في قوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، قال: كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: لوددنا أن الله دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به، فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إليه إيمان بالله لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال الله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وساق بإسناده عن عطية الأوفي عن ابن عباس قوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال: كان قوم يقولون: والله لو أنا نعلم ما أحب الأعمال إلى الله لعملناه. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، إلى قوله: بنيان مرصوص، فدلهم على أحب الأعمال إليه. وساق بإسناده عن أبي صالح قال: قالوا: لو كنا نعلم أي الأعمال أحب إلى الله وأفضل فنزلت: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، فكرهوا، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وساق بإسناده عن مجاهد في قول الله: لم تقولون ما لا تفعلون، إلى قوله: مرصوص، فيما بين ذلك في نفر من الأنصار فيهم عبد الله ابن رواحة، قالوا في مجلس: لو نعلم أي الأعمال يحب إلى الله لعملنا بها حتى نموت، فأنزل الله هذا فيهم. فقال عبد الله ابن رواحة: لا أزال حبيسا في سبيل الله حتى أموت، فقتل شهيدا. وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية في توبيخ قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحدهم يفتخر بالفعل من أفعال الخير التي لم يفعلها، فيقول: فعلت كذا وفعلت كذا، فعذلهم الله على افتخارهم بما لم يفعلوا كذبا. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن قتادة في قوله: لم تقولون ما لا تفعلون، قال: بلغني أنها كانت في الجهاد، كان الرجل يقول: قاتلت وفعلت، ولم يكن فعل، فوعظهم الله في ذلك أشد الموعظة. وساق بإسناده عن قتادة قوله: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، يؤذنهم ويعلمهم كما تسمعون. كبر مقتا عند الله، وكان رجال تخبر في القتال بشيء لم يفعلوه ولم يبلغوه، فوعظهم الله في ذلك موعظة بليغة، فقال: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، إلى قوله: كأنهم بنيان مرصوص. وساق بإسناده عن الضحاك في قوله: لم تقولون ما لا تفعلون، أنزل الله هذا في الرجل يقول في القتال ما لم يفعله من الضرب والطعن والقتل، قال الله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال آخرون: بل هذا توبيخ من الله لقوم من المنافقين كانوا يعدون المؤمنين النصر وهم كاذبون. ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن ابن زيد في قول الله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: لا لو خرجتم خرجنا معكم وكنا في نصركم وفي فأخبرهم أنه كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال عني بها الذين قالوا لو عرفنا أحب الأعمال إلى الله لعملنا به ثم قصروا في العمل بعدما عرفوا. وإنما قلت هذا القول أولى بها لأن الله جل ثناؤه خاطب بها المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا، ولو كانت نزلت في المنافقين لم يسموا ولم يوصفوا بالإيمان، ولو كانوا وصفوا أنفسهم بفعل ما لم يكونوا فعلوه كانوا قد تعمدوا قيل الكذب ولم يكن ذلك صفة القوم، ولكنهم عندي أملوا بقولهم لو علمنا أحب الأعمال إلى الله عملناه أنهم لو علموا بذلك عملوه، فلما علموا ضعفت قوى قوم منهم عن القيام بما أملوا القيام به قبل العلم، وقوي آخرون فقاموا به وكان لهم الفضل والشرف. واختلف أهل العربية في معنى ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الصف وقع خلاف بين العلماء هل هي مكية أو مدنية. طب بناء على هذا التفسير في قوله يا الذين آمنوا لما تقولون ما تفعلون تكون إيش؟ تكون مدنية. طب بعض العلماء قال إنها مكية، ومن عطية قال إنها مدنية وفيها ما يشبه إيش؟ المكي، فيها ما يشبه المكي. وكذلك فيها آثار أنها نزلت جملة واحدة، أنها نزلت جملة واحدة. التسبيح في قوله سبحانه وتعالى سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. البدء بالتسبيح في هذا المقام يعني ما علاقته بموضوع الآيات التي بعده؟ يلاحظ أنها إيش؟ مقدمة لقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فتكلمت عن هؤلاء القوم الذين أرادوا الجهاد ولما أرادوا حب الأعمال ولما فرض عليهم الجهاد كأنهم ضعفوا. وكذلك عندنا يا أيها قول موسى عليه السلام لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، وكذلك قصة أو إشارة إلى عيسى عليه السلام. فما هي علاقة التسبيح بهذا الموضوع؟
من تنزيه الإنسان عن النقائص،
تنزيه
قالوا وفعلوا نقص في،
لكن إيش علاقته بتنزيه الله سبحانه وتعالى؟ سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. لا هو سبح موتى الآن، هم المنزه له من هم؟ هو يخبر ولا لا؟ يخبر عن تنزيه وتعظيم هذه المخلوقات له وهو العزيز الحكيم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون،
يعني الله عز وجل
أيوة يعني كان فيها إشارة لهذا المعنى، أي نعم شعار بالغنى. اي نعم امتنعوا بعد ان علموا، يعني ضعفوا بعد ان علموا، فكان فيها هذا المعنى، كان فيها هذا المعنى السم
الذي يضعف هذا القول او يرجحني رايي، ان غير الله عز وجل متحكم في اذا صدقت اعماله واقواله وقوله هذا غلط.
صحيح، لكن كونه يحدث منهم هذا الشيء فالتنبيه على غنى الله عن اعمالهم وعن القيام بالدعوة أيضا واضح جدا، ولا غنى الله سبحانه وتعالى أصلا حاصل لا شك. لا التسبيح الحقيقة في التسبيح فيه ملحظ أنه فيه معنى التعظيم، ليس التنزيه هذا يعني مفرد مطلق التنزيه، لكنه تنزيه مقرون بتعظيم، فأحيانا يكون باب التنزيه أوضح من باب التعظيم، وأحيانا يكون باب التعظيم أوضح من باب التنزيه. ولهذا قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، مع ما في شيء ما في منقصة، لكن لما قال وقال اتخذ الله ولدا إيش قال؟ سبحانه تنزيها. لكن مثل هذه الآية ومثل الآية سبحانه الذي أسرى وغيرها تجد أن باب التعظيم أو معنى التعظيم أوضح من معنى إيش؟ التنزيه. معنى التعظيم أوضح من معنى التنزيه، لكن المقصد أن غنى الله سبحانه وتعالى كان سبحانه وتعالى يقول إن هذه السماوات والأرضين وما فيها مسبحون له يعني عابدون، فتأخر بعضكم عن الأعمال لا يعني يضره شيئا، يعني لا يضره شيئا. والطاهر بن عاشور كان له رأي آخر لأنه ربطه بالكفار. ما أدري لو تقرأ علينا نصه، يعني ربط الموضوع بالكفار الذين يؤخذ يعني يؤخذ أمرهم من فحوى قوله يا أيها الذين تقول ما تفعلون مرتبطة بالجهاد. نعم.
مناسبة هذه الفاتحة لما بعدها من الصورة بيان أن الكافرين محقوقون بأن تقاتلوهم لأنهم شدوا عن جميع المخلوقات فلم يسبحوا الله ولم يصفوه بصفات الكمال إذ جعلوا له شركاء في الإلهية. وفيه تعريض بالذين أخلفوا ما وعدوا بأنهم لم يؤدوا حق تسبيح الله لأن الله مستحق لأن يوفى بعهده في الحياة الدنيا وأن الله ناصر الذين آمنوا على عدو.
أين ما الذي ذكره شر له الأخ؟ يعني كان فيها إيش لهؤلاء ولهؤلاء، وهذا جيد. طيب الآن عندنا في قوله أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ذكر ثلاثة أسباب، ليس كذلك؟ واختار هو السبب الأول. عموم السبب الأول هو السبب المشهور ووردت فيه أيضا أحاديث. السبب الأول هو السبب المشهور ووردت فيه أحاديث، وبناء على هذا السبب فلا أقل من أن يقال إن مطلع السورة مدني، يعني لو حكي فيه خلاف فلا شك أن مطلع السورة سيكون إيش مدني، لأنه مرتبط بأحب الأعمال. وكذلك يفهم منها أن هذه كانت قبل فرض الجهاد، قبل أن يفرض الجهاد. من الآثار المشكلة عندنا أثر أبي صالح الذي قال فنزلت يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، ثم قال فكرهوا فنزلت يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لأنه جعل آخر السورة نزل قبل أول السورة، آخر السورة نزل قبل أول السورة في هذا الإشكال. طبعا هو احتمال أن يكون، لكن الأصل إيش يعني أنه ما دام عن أبي صالح فاحتمال أنه يعني أو قبوله يكون إيش أضعف، لأنه قول تابعي، يعني قول تابعي فممكن أن يحمل على ماذا؟ على التفسير، يكون من باب التفسير وليس من باب أسباب النزول، ليس من باب أسباب النزول. وإن كان يلاحظ طبعا على النص أنه في نوع من ترتيب كذا فنزلت، لكنه مشكل. ولو ثبت أصلا أنه كنا نزلت ما في إشكال أن تكون هذه الآية نزلت قبل هذه الآية، وضعت هذه قبل هذه، حيث ليس فيها إشكال من حيث الأصل، لكن لم يشير إليها إلا أبو صالح في هذا الأثر. أبو صالح بادام يروي عن ابن عباس، لأنه قال لو علمنا أحب الأعمال إلى الله
ممكن
أحب الأعمال، ممكن ممكن يقول من أين أخذت أنه نزلت قبل الجهاد؟ فقلت من قوله أنه سأل عن أحب الأعمال، فممكن يسأل عن أحب الأعمال وهو قد فرض، لأن سؤال عن أحب الأعمال لا يلزم فيه أولية، كلامه صحيح. نعم، وين نفس القضية نفس كلامه، هي انطبق على الآية أيضا، لازم على البداية هي. لا هو ما أدري أنتم لاحظتوا أنتم يعني اعتراضوا إن الآيات لا تدل على الأولية، إنما تدل على الأفضلية فقط، فالأفضلية ما في خلاف، لكن كلام على الأولية فالاعتراض في محله.
ابن عباس كان ناسي منه قبل أن يفرض الجهاد،
إذا نص على نص ابن عباس يكون
نص فيه.
وين النص؟ ما ايش
حدثني
عنه حدث علي عن ابن عباس، اذا نكون قبل ان يفرض الجهاد، فاذا نكون هذا نص من صحابي، وعلى قول ابن نحاس اخذناه في الدرس الماضي انه قول الصحابي اذا ما له مخالف انه ايش اين هو المقدم، هذا مقدم على قول الكذب. لا لا جيد ماشي ماشي ما هي مشكله، ما لا انا الحقيقه ما انتبهت لقنا عباس، ولكن احتجاجت به وانتهينا من ال نعم لا نتكلم عن شيء حدث عندنا هنا من باب التذكير في قول النحاس. النحاس يعني قاعده جيده. طيب طبعا ما اختاره كما قلت لكم ابن جرير هو الصواب، لكن ناتي سؤال، هل قول سبحانه وتعالى لما تقولون ما لا تفعلون، سؤال، هل ينطبق على هذه الأقوال أو لا ينطبق المذكورة؟ الآن كلام كلام قتادة ومعه الضحاك أنه فيه أناس يخبرون أنهم فعلوا وفعلوا وهم لم يفعلوا، ليس كذلك؟ هذا منطبق عليهم ولا ما ينطبق معنى الآية؟ ينطبق. والذي ذكره أيضا اللي هو ابن زيد ينطبق ولا لا؟ لكن اعترض ابن جرير على ابن زيد في أنه قال يا أيها الذين آمنوا والمنافقون لا يدخلون ولا لا؟ لكن هل هناك مانع أيضا يقال أنه قد يطلق على المنافقين مع المؤمنين داخلين ضمن المؤمنين وليس مخصوصين بهذا، فيكون المنافقون ممن يعني أيضا قد يكون قال هذا القول ولكنه إيش تخاذل عنه، فليس أنه هو المخصوصون يعني هم المنافقون مخصوصون بهذا الخطاب فقط، إنما هم ضمن المؤمنين. مقصد من هذا أنه لو إحنا أخذنا بالسبب النزول هو القول الأول لا يعني ذلك أن هذه الأقوال لا تدخل في مدلول لما تقولون ما لا تفعلون، لكن نقول ليست هي سبب النزول فنفسر بها ولا نجعلها سبب النزول. ولذا تلاحظون إن هذه الآية صارت مثل المثل ولا لا؟ كثير من الناس لما تواعد ويخلو يقول لما تقولون إيش ما لا تفعلون، وهذا صحيح، هي تشمل جميع ما يلتزم به الإنسان قولا ولا يلتزم به إيش فعلا، يلتزم به قولا ولا يلتزم به فعلا. سم
يعني خرج من في يعني بعض الشباب الجهاد يقولون أنتم أصحاب دعوات أصحاب كلام أو حتى العلماء تتكلم، فكان ردة الفعل قالوا أن الكلمة فعل يعني توجيه فلسفي، فأنا مجرد الكلمة أنا أتعبد الله بهذا الكلام الطيب كلمة يعني فيها يعني مجال التحكير على الناس فيها مجال كلمة طيبة صدقة هو، فهل يعني في تفريع الفعل يعني تصريفي أثر سلوكي من هذا الكلام؟ كيف نجمع بين الحديث الآية كأنها يعني في فيصل بين القول والفعل لما تقولون ما لا تفعل كبر عند الله مقتل فقول ما لا تفعل، فله هذا تفريع. تفريع آخر مسألة الأمر المعروف ولا لما يأتي ينهى عن المنكر يعني الحديث فلها عدة يعني مباحث تفريعات
صحيح، لكن ما أحسن فيها إشكال، هي حظ على أن الإنسان يفعل ما يقول، فإذا قال ولم يفعل يكون عنده نقص بس.
لكن أحيانا يأمر بالأمر بالخير
ولا يفعل.
لما لا يستطيع، لكن باب الحق الكمالات. باب يعني في باب الدعوة.
لا يستطيع لماذا؟ لا يستطيع.
يستطيع إما يعني ما يعني ما يستطيع مثلاً.
لا فرق بين.
الصدقة هو فيه بخل.
مثلاً نعم.
يعني بخل فطري.
إيه وفي حثه يؤجر وفي عدم تطبيقه لما حث عليه إيش؟ يأتب بس. ما أدري إيش الإشكال في هذه؟
الإشكال إنه يعني الآلة لما تقول ما يعني تحتاج يعني بحث أكثر في تطبيقات يعني لها استخدامات
يعني هل أنت تريد تقول إنه من قال لي يعني يقول ما لا يفعل أفضل إنه يسكت مثلاً نقول مثلاً؟
بعض فهم هذا الأمر يعني إنه يمتنع عن الدعوة حتى لا يقع في عموم المحذور.
إيه لا هذا مفصل يعني عند العلماء ونبهوا عليه خصوصا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أنه حتى لو كان قال وكان يشرب مثلا الدخان وجاء زميله يشرب معه يقول لا يشرب ويشرب، لأنه هذا منفصل عن هذا. طبعا هو بيحتاج إلى أنت مثلي تفعل، لكنه قالوا أنه حتى لو كان كذلك أنه يأمر بالمعروف ولو كان أسمع عن المنكر ولو كان يرتكبه ويأمر بالمعروف ولو لم يكن يفعله، لأنه هذا زي ما دخلت أنت ذكرت أنه في باب الكمالات، لكنه لا شك أنه فيه نقيصة بالنسبة له من هذا الجهة، لكن لا يجمع هذا وهذا، يعني لا يجمع عدم الأمر وعدم النهي وأنه لا يفعل يعني لا يفعل الأمر ويفعل المنكر. أي نعم.
طيب شيء سؤال آخر، مثل التفريعات السلوكية أو اللي لها أثار يعني عملية في مناهج التفسير أي تقع يعني الآن مثل تفسير مجيء إحنا ما غير يعطي معنى المجمل لكن مسألة يعني المضي قدما في يعني عمق الآية والاستنباطات هذا أي يعني المناهج التفسير يعني ممكن نصنفها؟
لما هو مناهج هذا يدخل في باب الاستنباط عموما، يعني باب الاستنباط استنباط واسع، قد يكون استنباطات مثل ما ذكرت يعني أدبية أو قد تكون سلوكية أو أخلاقية أو عقدية أو فقهية، تتنوع الاستنباطات تتنوع، لكن بعض المفسرين ما يعني وخصوصا المتقدمين ما كان لهم عناية بهذا الباب اللي باب الاستنباط، يعني أحيانا قد يشيرون لبعض الاستنباطات، يعني قد يشيرون لبعض الاستنباطات اللي باب أي نعم في الاستنباط نعم ممكن ممكن طبعا الاختلاف المقصد مقاصد التأليف تختلف. ابن جرير روح له في كتابه والبيان له عنده استنباطات في التفسير، لكن لما تجي البيان عن أصول الأحكام كتابه المفقود هذا حتى يكون عنده من الاستنباطات ما الله به عليم ومعتمد على القرآن، لكنه رأى أنه هذا كتاب في التفسير وهذا كتاب آخر، ولهم هذا العلماء كذا، وتجد عندهم استنباطات. مثلا على سبيل المثال العز بن عبد السلام له كتاب اسمه الشجرة المعارف والأحوال، هذا له تبويبات طبعا لا أقول أنها قريبة من تبويبات البخاري، لكنها فيها روح أو فكرة التبويب، أنه يبوب على في آية من الآيات ويذكر أو يعني يبوب ثم يذكر بعض الآيات، ما قد ما يتعرض له بتفسير، لكن أنت لما تنظر التبويب والآيات تستنبط ماذا يريد، وعنده استنباطات كثيرة في هذا وغيرهم العلماء، يعني كأنهم خصوا هذا الباب في غير التفسير، لما يشوفوا التفسير كانوا ينحون إلى بيان المعاني، يعني ينحون إلى بيان المعاني، وهذه مناهج يعني لا يعاب عليهم هذا ولا ما هي مناهج. اسمه شجرة المعارف والأحوال.
رأي كلامكم هذا على المقصد من حشد ابن جرير أقوال السلف وبيان أقوال السلف.
أي نعم.
بغض النظر عما يستنبط به
ابن ما يدخل في الاستنباطات كثيرة. إيه مطبوع في طبعة تحقيق إيادة الطباع، بس هذا إن وجدته لأنه ما شفته من زمن مفقود، لدار الطباع ناشرته، إخراجها جميل جدا. أي العز بن عبد السلام. أي. في كتاب أيضا مفيد في هذا الباب اللي هو كتاب نكهة القرآن، كذا الظاهر نكهة وكذا اسمه، ها اللي هو للقصاب الكرجي، ها نكهة القرآن، نكهة القرآن الكريم للقصاب الكرجي في 4 مجلدات، وهذا نفيس ومفيد. مثل الكليل أيضا، الكليل يدخل فيها. لا كل واحد فيهم يعني متنوع. هنا في أيضا كتاب الطوفي اللي هو الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية، عموما فيه تنوع. هي صاحب الأصول نفسه في ذات صاحب الأصول في ذات مجلدات في المباحث الأصولية، هذا أيضا في نفس الموضوع. وتفسير الشيخ محمد عبد الوهاب، تفسير الشيخ السعدي، تفسير الشيخ ابن عثيمين، كلها فيها استنباطات. الشيخ محمد لأنه يقول فيه مسائل يشير إلى رؤوس المسائل ففيها نعم. ما في إشكال، لأن هذا القول مراد به القول باللسان، والقول باللسان فعل، لكن إذا جاء مع الفعل وجد بالقول، قول اللسان والفعل اللي هو الحركة التي تبنى على هذا القول. نعم.
مسألة الإضافة الجديدة في التفسير، يعني كثير أقول من التفسير يعني يأخذ بعضها من بعض وكلها تفسير غالب إلى يعني كتاب الإمام أحمد. فالإضافة الآن أو التجديد الإضافة الجديدة في علم التفسير، هل هي في يعني منحة واتجاه الاستنباطات أو في تقريب
توضيح المعاني؟ في كلا الأمرين، يعني إذا والله في تقريب معاني فهذه إضافة الحقيقة. لو كان استطاع إنسان أن يقرب معاني التفسير، يعني معاني القرآن للعامة للناس، فهذا لا شك أنه نوع من التجديد، النوع من التجديد في طريقة إيش؟ إيصال المعلومة. وإذا كان في إضافة في الاستنباطات فلا شك أنه هذا أيضا نوع آخر من التجديد. أيوة. السلام عليكم.
الآن ينقص إضافة في الاستنباطات والتدبر أو في التفسير؟
لا، في الاستنباطات والتدبر الإضافة هناك، أما في التفسير فالأصل أن جيل السلف انتهى وقد بينت جميع المعاني، ولهذا الزعم بأن في آيات لا يفهم معناها هذا فيه خلل، وهذا ما يصدر من بعض المعاصرين من حيث لا يشعر، يعني ثقة يعني منا ب سلامة منهجهم. طبعا لا أتكلم عن بعض المنحرفين، لكن بعض الذين قد يكون عندهم نقص في العلم من هذه الجهة لا ينتبه إلى هذه الحيثية، فيزعم من هذه الآية يعني ما علم معناها أو عبارات تأتي من هذا، ولا ينتبه أن كلامه هذا فيه خطورة في أنه يقول أنه من القرآن ما جهل معناه سنوات حتى يعني اكتشف اكتشفت معرفتها في هذا العصر. هذا لا يصح، ولكن نحن نضيف معاني. نعم ممكن يعني قد نكون نضيف معاني، وإضافة معاني لها ضوابطها وشروطها، لكن مقصد من ذلك أنه قد يكون التجديد له صور. مشكلتنا في مفهوم التجديد، أو لما تجي مثلا تعرض على خطة على مثلا واحد من أعضاء التدريس يقول الله أخي ما فيها جديد، طبعا أنت حكمت على ما فيها جديد، لفظ جديد هذا وتجديد يعني ما هو الميزان التقيس به ما هو؟ قد يكون جديد في طريقة العرض، هذا نوع من التجديد، نوع من التجديد، وقد يكون جديد بالمعلومات، هذا نوع من التجديد. فلا نحصر أنفسنا احنا بالتجديد، والله لازم نفترع معاني ونفترع أشياء لم نسبق إليها. بالعكس، قد لو واحد مثلا مسك كتب التفسير وقال أنا سأجد كتب التفسير هذه وأستخرج منها الاستنباطات، استنباطات المفسرين، وأقدمها بأن كل آية وما ذكر من استنباطات وأشير يعني وأنسبها لأقوالها، هذا نوع من الطرح جيد ويستفيد من كثير من الناس، ونوع من التجديد، لكنه هو تجديد في التأليف في طريقة إيصال المعلومة. لأنه مشكلة مصطلحات أحيانا، نحن المصطلحات تؤثر علينا، يعني التجديد لازم يجيب شيء جديد 100% ما سبقنا إليه. اللي جاءوا بابتكارات مع الأسف يسمونه تجديد فيها خلل كبير جدا جدا، ولا يأتي بهذه الابتكارات اللي تنسب إلا إنسان ليس عنده ثوابت يعني منطلق. وأنا قرأت أجزاء من رسالة أو من كتاب في أسباب النزول، كذب ابن عباس وكذب أبو هريرة وكذب، وراح ينطلق في أسباب النزول وأتى بما لم يأتي بالأوائل بالفعل، وهو كلام فيه جديد لكنه مو صحيح، ليس بصحيح. إيه نعم، ولهذا كثير من اللي يكتبون مع الأسف في المناهج المنحرفة أصلا هم ألغوا الثابت وانطلقوا بعد ذلك، ما دام ألغى الثابت خلاص ما عنده يعني قواعد وضوابط يرجع إليها. واحد منهم يقول اقرأ باسم ربك الذي خلق، ليس هو كما أجمع عليه المفسرون وعلماء اللغة أن اقرأ بمعنى القراءة، وإنما اقرأ بمعنى ردك. ها؟ يقول ردك، يعني الآن يقول أنهم أجمعوا ويقول لا مو صحيح كلامه كله، كلامك إذا أنت صحيح ردد. طيب من أين جئت بردد؟ فهي مشكلة، لأنه أصلا هو ألغى الثوابت هذه، لا يعتمد على اللغة ولا يعتمد على أقوال العلماء ولا غيره، يعتمد على دراسات غربية في طريقة دراسة اللغة، ثم يأتي مثل هذه المعاني. هذا كيف تتفهم معه؟ كيف تناقشه أصلا؟ ما في أرضية مشتركة مع مثل هؤلاء الأشخاص اللي أصلا ما عنده ثوابت، لكن لاحظ عنده ثواب تقدر ترجع عنده اياه، يعني يكون لو صار نقاش بينك وبينه مره بعد مره بعد مره تنكم تتلائمون وتتفقون على بعض المسائل، يعني على الاقل تتفقون. اما اللي ما في ما اعدم هذه الثوابت هذه مشكله. واذا قلنا من نعمه الله علينا في العلم الشرعي ان عندنا ثوابت نرجع اليها ونعتمد عليها، بحيث انه تكون اصل للمختلفين، ولذا ما وجد اصل للمختلفين لا يمكن ان يتفق على شيء ابدا، هذا يكون قول في الشمال والثاني قول في الغرب ولا يمكن ان يختلف، مستحيل جدا. هو لا شك، لكن هذا مو صحيح، يعني هذا ليس بصحيح اطلاقا. هم لا شك انه قد ياتيهم شيء من الصواب، لكن هذا الشيء اللي من الصواب الذي اتاهم ليس لاستخدامهم العقل المجرد، انما عندهم اشياء ساعدتهم غير هذا. لا بالعكس، اللي يقولون هذا هؤلاء لكن قليلة ترى، يعني الأقوال قليلة، يعني الأقوال تكون اقرب معنى ردد، ما يمكن ما تحتمله اللغة وليس هو المراد. هل المراد اقرب معنى ردد؟ لا لا، يغفر لك، هو يقول اقرب بمعنى اقرب معنى اثلو، غلط، هذا مو صحيح ولو أجمع عليه العلماء اللغة والمفسرون. والصواب أنه يقرأ معنى ردد، فالمطلوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يردد وليس أن يقرأ. لا لو استدل بهذا معقول؟ لا لا، هو يقول مدلول اقرأ يساوي ردد، ما يساوي اتلو.
مثلا لو قال
ما حتى لو قال ضعيف، حتى لو قال هذا ضعيف، لأن اقرأ ما أحد الصغير والكبير يعرف معنى اقرأ. ما تقول الطفل اقرأ يقول لك يبدأ يقرأ الموجود أمامه اللي تعلمه، أما ردد ما نعم في لك مال يودنا لكم أنا ها
على الآيات
سمت
يودنا مكية، قال احنا مكية
والله أشاروا إلى أن مجموعة قالوا مكية
يودنا يفرق بعض الشيخ أن تنقل مالها يعني
والله ما أدري
أنا لقيت نظرة على الرواية في السلف عند السيوطي طبعا ما ما شوف أحد قال أنها مكية
لكنه نسب
مدنية.
خل شوف اللي عند المحرص على القارة
رواية مدنية في قول الجمهور، وقال مكي عن ابن عباس والنهداوي عن عطاء ومجاهد أنها مكية
ابن مكي عن ابن عباس والمهدوي عن عطاء ومجاهد يعني النسبة ولا شك أنه تحتاج إلى تعريف النسب.
هنا رواية عن عطاء بس اللي مسؤول مسندة لابن عباس يقول أنها
مكية
يقول أنها
مدنية.
مدنية ابن عباس يقول أنها مدنية إلا رواية واحدة هنا اللي هي رواية بجعفر النحاس اللي يوردها في كتاب
هنا.
استثنى منها آيات في آخره
إنها مكية.
قال هنا والحضامين السبع وقاف والداريات والطور والنجم والقمر والرحمن والواقع والصف والتغابن إلا آيات من آخرها. يمكن أقصد أيضا
يمكن أقصد التغابن.
أنا ما أقول تشوف لي من هذا
كلام
هذا من هو القرطبي إيش قال؟
قال وقيل إنها مكية ذكره النحاس عن ابن عباس.
ذكره النحاس عن ابن عباس يمكن نفس
الشيء. نفرض رواية النحاس تدل على أنها مكية.
هنا.
لكن ننظر لرواية ابن عباس أخرى.
إيه ممكن لا طبعا هي تحتاج الحقيقة إلى مثل ما فعل.
لأن رواية واحدة لو شذت صن.
لا شك.
عرفنا أنها خطأ يعني.
هو موضوع الآيات واضح.
روايات عن كثيرة.
بداية السورة ونهاية السورة واضح أنها تتحدث عن ماذا؟ عن الجهاد، والجهاد ما كان إلا في المدينة. إيش يقول الطاهر؟
وإذا ثبتوا عن قال وهي مدنية عند الجمهور كما يشهد لذلك حديث ابن سلام وعن ابن عباس ومجاهد وعطاء أنها مكية ودرج عليه الكشاف والفخر ثم قال وقال ابن عطية الأصح أنها مدنية ويشبه أن يكون فيها ميران.
طبعا لما يقول جمهور مشكلة النسبة عامة لكنه لا شك أنه غيرهم ممن قال، لكن زي ما ذكر الشيخ حسين أنه تحتاج إلى جمع الروايات وتحريرها، يعني جمع الروايات وتحريرها صعب هذا تحديده أحيانا، يعني أغلب العلماء سواء من المتقدمين أو متأخرين من قلبه هذا القول. نعم
إيش أحنا بسبب النزول أثر
اللي هو
ماذا يعرض عن لماذا يعرض عن